بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. ما أعرف الروايات، كنا نأخذها الروايات الدالة على اشتراط التقابض في بيع الصرف حتى نجد ماذا نستفيد منها من حيث إمكان أو عدم إمكان السراية إلى التعدي إلى الأوراق النقدية، ثم هل يختص ذلك ببيع النقدين المتفاوتين كالذهب بالفضة والفضة بالذهب، أو يشمل حتى بيع المجانس لمجانسه. هذه الأمور قلنا بأنه لا بد وأن نقرأ أولا الروايات ثم نفصل بها وندقق بها. فبالأمس أظن قرأنا 9 8 لو 9، التاسع ما قرأنا، التاسع ما قرأنا.
أي
الحديث التاسع بالباب، باب الثاني من أبواب الصرف، عن صفوان عن ابن مسكان وعنه عن صفوان، يعني عن الشيخ الطوسي رضوان الله تعالى عليه، عن الحسين ابن الشيخ الطوسي عنه يعني عن الحسين ابن سعيد، عن صفوان عن ابن مسكان، عن الحلبي وابن أبي عمير، هذا سندين، وابن أبي عمير، عن حماد عن الحلبي، كلا السندين ينتهيان إلى الحلبي. قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام، الظاهر أن السند تام إذا كان المقصود بالحسين بن سعيد هو الأهوازي، فالسند يتم، السند يتم. هذا ابن مسكان ما أتذكره، ولكن السند الثاني خب واضح الصحة. ابن مسكان هم تام، ما حد بدي هم تام، زين. إذن كلا السندين يتمان، والسند الثاني الحلبي يعني هو حسين ابن سعيد عن الحلبي، لا الحلبي خب أخير الراوي المباشر. السند الثاني ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي،
بلي
اي 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 ماكو اشكال بهن، واضحة كلهم واضحين. قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام، عن رجل ابتاع من رجل بدينار وأخذ بنصفه بيعا، يبدو يقصد بيعا يعني متاعا جنسا من الأجناس، وبنصفه ورقا، ورق خب قلنا عن الفضة، ف يسأل هل يجوز أو لا يجوز. قال: لا بأس. خب إلى هذا الحد ماكو كلام حول التقابض. وبعدين يقول: وسألته هل يصح أن يأخذ بنصفه ورقا أو بيعا ويترك نصفه حتى يأتي بعده فيأخذ به ورقا أو بيعا. هذا سؤال عن تأخير عوض النصف الآخر. النصف الآخر أحد النصفين يعني بمقدار النصف الدينار يأخذ من عنده إما جنس أو فضة، ويؤخر ما يقابل النصف الثاني من الدينار. خب إذا كان النصف الآخر الذي يؤخره ورقا فضة، راح يصير شنو؟ راح يصير بمقدار هذا النصف بيع الصرف، راح يصير صرف نصف دينار في مقابله ما يساويه من الدرهم مؤجلا فبدون تقابض. هذا يجوز أو لا يجوز؟ يسأل. فقال: ما أحب أن أترك منه شيئا حتى آخذه جميعا، فلا تفعله. خب هذا ما أحب لولا قرينة فلا تفعله. خب كنا نقول مجمل هذا حرام أو مكروه، الإمام يقول لا أحبه، ولكن في الأخير يصرح فلا تفعله، فهذا نهي. هذا هم 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 شبه واردة، هم شبه واردة أنه إجمال ذاك قد يسري إلى هذا، لا أن هذا يصير قرينة لتوضيح ذاك. وعلى كل حال رقم 10 في الباب، وبإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسن بن علي الوشاء، أظن صحيح أيضا هذا حسن بن علي الوشاء، أنا هم ناسي بس أظنه صحيح، عن ثعلبة بن ميمون، هذا ناسي ثعلبة بن ميمون، أكو واحد يتذكر منه هذا عنده ثقة أو لا، عن أبي الحسن الساباطي عن عمار بن موسى الساباطي قال، عمار فيه كلام اي بس اي فقال سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول لا بأس. من هنا تبدأ الروايات المعارضة. بالبداية قلنا بأنه روايات اشتراط التقابض فيها تعارض، وهذه الأخبار المعارضة راح يذكر صاحب الوسائل عدة وجوه لتوجيهها وللتخلص منها. فمن هنا تبدأ، أظنه أربع روايات أو إذا مو أكثر التي قد تدل بظاهرها على جواز التأجيل في أحد الطرفين وعدم التقابض في مجلس العقد. فهذه الرواية تقول قال سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول لا بأس أن يبيع الرجل الدنانير بأكثر من صرف يومه نسية. خب هسه هذه الرواية صرف يومه مو كلش واضح، يعني بقدر أكثر من حاجة يومه مثلا بقدر ما يريد يصرف، أو صرف بمعنى بيع الصرف، يعني دينار بدرهم مثلا، ولكن بلي ولكن يقول نسيئتان. فإذا قلنا بأن المراد هو الصرف دينار بدرهم فيصرح نسيئة لا بأس، هذا الأمر نسيئتان. أي هذا لا يأتي تفسير مو من حيث هذا الإجمال، من حيث كل هذه الروايات التي يدعى دلالتها على جواز عدم التقابض. كيف أن هذه الروايات تعارض تلك الروايات، كيف نتخلص من هذا التعارض؟ فيعطي تفسيرا للتخلص من التعارض. الحديث 11، وبإسناده عن محمد بن علي بن محبوب عن محمد بن الحسين عن الحسن بن علي بن فضال عن الحسن بن علي بن فضال عن حماد عن عمار الساباطي عن أبي عبد الله عليه السلام قال قلت له الرجل عن أبي عبد الله عليه السلام قال قلت له الرجل يبيع الدراهم بالدنانير نسيتان، قال لا بأس. السياه النسية، الدراهم نسية أو الدنانير نسية، ماكو فرق في محل كلامنا، لأنه المهم تقابض ما حصل، تقابض ولو بأحد الطرفين لم يحصل التقابض في مجلس العقد، فنسيتان قال لا بأس. هذا معارض بظاهره، معارض. الحديث رقم 12، وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن الحسن بن علي بن فضال عن ثعلبة أبي الحسين عن عمار الساباطي. هذه الروايات المعارضة كلها عن عمار الساباطي، ولهذا أحد وجوه التخلص منها أن يقال بأنه هذا الرجل بما أنه فطحي ما يقبل كلامه، لكن قالوا ثقة، أظنه شيخ الطوسي قايل بأن هذه الروايات تنتهي بعمار الساباطي، فلا يعمل بهذه الروايات في مقابل تلك الروايات الكثيرة. هذا أحد وجوه التخلص من هذه الروايات. عن عمار الساباطي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: الدنانير بالدراهم بثلاثين أو أربعين أو نحو ذلك نسية لا بأس. هسه في هاي طبعا شو ماكو همزة، نسية كاتب بعد ما أري يجوز في الطبعة الأخرى نسيئة، إيه لأن هو أظن الصحيح نسيئة ولكن كاتب نسية، لعل كلا اللغتين صحيحة ما أعرف، كده يحتاج إلى مراجعة اللغة بلي. وعنه عن أحمد بن محمد عن علي بن حديد بل 13 رقم 13. وعنه عن أحمد بن محمد عن علي بن حديد عن جميل بن دراج عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال: لا بأس أن يبيع الرجل الدنانير نسية أو نسيئة بمئة أو أقل أو أكثر. هذا هم يقول نسيتان أو نسيئتان، يعني ماكو تقابض. الرابع عشر، الحديث الرابع عشر، وعنه عن أحمد بن الحسن بن علي عن عمرو بن سعيد عن مصدق بن صدقة عن عمار، أهم ظاهر مقصور عمار الساباطي، عن أبي عبد الله عليه السلام: الرجل هل يحل له أن يسلف دنانير بكذا وكذا درهما إلى أجل؟ قال: نعم لا بأس. وعن الرجل يحل له أن يشتري، هذا في ذيل نفس هذه الرواية ما مرقمة برقم آخر، وعن الرجل يحل له أن يشتري دنانير بالنسية؟ قال: نعم، إن الذهب وغيره في الشراء والبيع سواء، يعني حال الذهب حال الأمتعة، حال الأشياء الأخرى غير النقدية كيف يجوز فيها النسيئة، الذهب أيضا يجوز فيها النسيئة. قال: نعم، إن الذهب وغيره في الشراء أو البيع سواء. قال الشيخ: من هنا يبدأ بذكر توجيه هذه الروايات المعارضة، أظن ثلاث أو أربع وجوه يصير إذا نحسب الوجوه التي نقلها عن الشيخ الطوسي والوجوه التي هو شيخ الحر صاحب الوسائل يقترح للتخلص من هذه، يصير عدة وجوه. قال الشيخ: هذه الأخبار الأصل فيها عمار الساباطي، فلا تعارض الأخبار الكثيرة السابقة. هذا الوجه الأول للتخلص من هذه الأخبار، ولكن هذا الوجه الظاهر عندنا مو مقبول، لأنه إذا أساسا هذا الرجل ثقة وإن كان فطحيا، وترجيح خبر العادل على خبر الثقة غير العادل مو صحيح عندنا، فليس من المرجحات عندنا أن يكون أحدهما، وإن كان في بعض روايات الترجيح خذ بأعدلهما بأوثقهما، ولكن هذا مبحوث في بحث تعارض الأدلة، وأستاذنا الشهير رضوان الله تعالى عليه باحث ولا يقبل الترجيح بالأعدلية بالأوثقية، فهذا الترجيح. وإذا كان المراد أن تلك عددها تلك الروايات عددا أكثر عددها أكثر وهذه عددها أقل هم أيضا هذا المرجح غير صحيح إلا إذا كانت تلك التي عددها أكثر يبلغ حد التواتر وهذه لا يبلغ حد التواتر فيحصل القاطع بصدق تلك الروايات وكذب أو عدم صحة هذه الروايات وإلا لولا بلوغها حد التواتر مجرد الأكثرية العددية ليس ميزانا للترجيح فإذا هذا الوجه الأول الذي ينقله عن الشيخ الطوسي يبدو لا يمكن الاعتماد عليه ليش كلهن عمار 13 زرارة اي رقم 13 زرارة اي فهذا ما ينطبق على رقم 13 بل على كل حال ثم قال يعني الشيخ الطوسي ويحتمل أن يكون قوله نسيئتان أو نسيئتان صفة الدنانير ولا يكون حالا للبيع هذا توجيه كلش خلاف الظاهر ولكن لأجل التخلص من هذا التعارض يقول يحتمل أن يكون المراد في هذه الروايات بنسيئتان يعني أن دنانير التي يملكها في ذمة صاحبه نسيئتان يعني مثلا من قبل منضيديا مثلا أو من قبل منضي دنانير حتى يشتري من عنده متاع مثلا أو ما شابه بحيث توجد دنانير له في ذمة صاحبه وهذا معبر عنه بالنسيئة بمعنى أنه في الذمة فيريد هذه الدنانير التي يملكها في ذمة صاحبه يأخذ من عنده دراهم الآن ويفضل الذمة يفضل النسيئة يأخذ من عنده بقدر هذه الدنانير التي يملكها في ذمة صاحبه يأخذ من صاحبه دراهم فالإمام يقول لا بأس إذا كان هذا المراد فينحل التعارض ولكن هذا التفسير جدا خلاف الظاهر ولكن الشيخ الطوسي قال يحتمل أن يكون هذا هو المراد بهذه الروايات قال ويحتمل أن يكون قوله نسيئة صفة الدنانير الدنانير نسيئة يعني في ذمة صاحبه مو خارجية ولا يكون حالا للبيع لا يقصد بنسيئة يعني حال البيع حال النسيئة وإنما يقصد أن الدنانير كانت في الذمة لا في الخارج يعني أن هذا التوضيح يعني لعله توضيح من صاحب الوسائل لكلام الشيخ الطوسي يعني أن من كان له على غيره دنانير نسيئتان يعني في ذمته جاز أن يبيعها عليه في الحال بدراهم ويأخذ الثمن عاجلا الآن يأخذ الدراهم من عنده لما يأتي لعله في محله مبحوث أنه يجوز التبادل بين الذمة والعين هذا في محله مبحوث لعله يأتي في باب آخر
بعدين 14 صريحة يعني في ديليا
بلي
رواية 14 في ديليا صريحة عن الرجل يحل له أن يشتري الدنانير بالنسيئة مو في ذمته ديليا حديث 14
الشيخ
على الشيخ.
أن يشتري دنانير بالنسية خب هم أيضا هذا التأويل يجي ولكن خلاف الظاهر وياهو أن يشتري دنانير بالنسية هذا تقول صريح
عن الرجل يحل
أن يشتري دنانير بالنسية. خويا يقصد أن الدنانير التي هي بالنسية هي في الذمة. خلاف الظاهر ولكن قابل لهذا الحمل ولو على خلاف الظاهر. أقول ويحتمل. لحد الآن كم توجيه صار؟ ثلاثة صار. واحد أن عمار الصباطي لا يعتمد عليه في مقابل هؤلاء السابقين. الثاني بلي الكثرة أنا ذكرت أن في لا أنا ذكرت لوجه قبول رفض عمار الصباطي. عمار الصباطي ليش نرفضه في حين أنه ثقة؟ إما نرفض عمار الصباطي لكون وثاقته أقل، وإما نرفض عمار الصباطي لأن روايات كثيرة وهذه عدد الروايات عندنا قليلة. فهذا ذكرنا لأجل توجيه جمع الشيخ، لأن الشيخ الطوسي قال أنه عمار الصباطي نرفض رواياته في مقابل تلك الروايات
وهي قليلة.
وهسه أنا قلت ليش نرفض؟ إما يقصد لأنها قليلة في مقابل الكثير، أو يرفض باعتبار أنها شنو الأوثق، هؤلاء أوثق من عمار الصباطي. بلي
أيد الكثير الأخيرة فلا تعارض الأخبار.
أي على كل حال. والتوجيه الآخر الذي ينقله أيضا من الشيخ الطوسي أنه يكون نسيئة صفة للدنانير لا حالا للبيع. أقول شيخ الحر رضوان الله عليه صاحب الوسائل يقول أقول ويحتمل كون الأخذ بطريق القرض، فإنه يجوز رد العوض بحسب التراضي فيما بعد من غير شرط ولو بزيادة كما يأتي إن شاء الله تعالى. يقول بأنه من المحتمل أن نوجه هذه الروايات الواردة المعارضة بأنها تقصد مو بيع وإنما قرض، يقترض منه الدنانير ويؤجل إعطاء الدراهم إلى في مقابل هذه الدنانير مستقبلا، بس بدون شرط زيادة حتى يصير ربا في الربا قرضي.
لا، وكأنما فهم الشيخ من الروايات الواردة عدم وجود شرط، كأنما هيك كلام، ففهم أن بالروايات التي وردت في عمار أو السابقة لا تفعل عدم ذكر شرط. هذا فهم
تخلص من التعارض. نعم. مو بنكتة أنه أكو شرط لو ما أكو شرط. التخلص من التعارض يكون بنكتة أنه ليس تبايعا وإنما هذا قرض، يأخذ الدنانير قرضا حتى يتخلص من هذا التعارض. يقول بأنه إنما يقع تعارض فيما إذا قصد البيع مو قرض، فقصد البيع والبيع بيع الصار، فيجي حسب الروايات السابقة يجب التقابض، وهذه الروايات تجوز عدم التقابض فيصير تعارض. أما إذا حملنا هذه الروايات لا على محمل البيع وإنما على محمل القرض، ويكون بأنه هكذا يسأل السائل أنه الدنانير آخذها من عنده فعلان بالقرض،
وقال اشتريها بس ما اشتريها
انا استقرضها. يا اول يفسر معنى استقرضها، فياخذ الدنانير قرضا ثم يتوافق على ان يكون الاداء بالدرهم مؤجلا، ولكن لكي لا يبتلي بالربا ربا القرض يقول بدون شرطين وبدون زيادتين. هذا هم بعيد. ويحتمل كون الأخذ بطريق القرض، فإنه يجوز رد العوض بحسب التراضي، إذا تراضى على أن يكون رد العوض بنفس الدنانير أو بالدراهم بالتراضي فيما بعد من غير شرطين ولو بزيادتين، يعني من دون شرطا ولو بشرط زيادة حتى لا يبتلي بالربا القرضي كما يأتي إن شاء الله تعالى. ويحتمل الحمل على التقية، هذا الوجه الأخير للتخلص من هذا التعارض، الحمل على التقية. هسه ما أعرف رأي أهل السنة في هذه المسألة أنهم هل يشترطون القبض أو لا، فصاحب الوسائل يقول يحتمل الحمل على التقية. إذا ثبت أن رأي السنة عدم اشتراط التقابض فيبدو ينحصر الحمل على التقية، سنبحث فيه إن شاء الله. الرواية 15، الرواية الأخيرة، وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن عيسى، بين القوسين محمد بن الحسين بدلا عن محمد بن عيسى، عن الفضل بن كثير عن محمد بن عمر قال: كتبت إلى أبي الحسن الرضا عليه السلام إن امرأة من أهلنا أوصت أن يدفع إليك 30 دينارا، وكان لها عندي فلم يحضرني. يقول أنا جايك الآن ولكن المبلغ ما جايبه وياي، يبدو من مدينة أخرى جاي مسافر، فالمرأة من أقاربنا وصت أن أعطيك كذا 30 دينارا. الآن بما أنه أنا ما جايب الدنانير وياي ذهبت إلى الصراف وأخذت دنانير، بل أقول وين بل إن امرأة من أهلنا أوصت أن يدفع إليك 30 دينارا وكان لها عندي فلم يحضرني، فذهبت إلى بعض الصيارفة فقلت: أسلفني دنانير على أن أعطيك ثمن كل دينار 26 درهما، بل فأخذت منه 10 دنانير 260 درهما وقد بعثتها إليك. هذا كانت بالبداية كتبت هاي رسالة، بالرسالة كاتب للإمام بأنه وقد بعثتها إليك على يد مثلا بعض المسافرين، فكتب إلي وصلت الدنانير واكتفى. يعني الإمام يبدو أمضى هذه العملية، لم يعترض بأنه شلون أنت أخذت الدنانير بدون تقابض بالعوض كذا، فيبدو أنه هذا هم قد واحد يعتبره من الروايات المعارضة. أقول تقدم الوجه في مثله، هذا هم يحمل على نفس المحامل السابقة بأحد الوجوه السابقة أيضا، هذا يمكن الرد عليه. وهذا طبعا قريب جدا إلى الاستقراض، أنه اقترض، مو بيع صرف وإنما اقتراض الدنانير. وعلى كل حال هذه روايات الباب، سنرجع إن شاء الله لنتأمل فيها سندا و دلالتان إن شاء الله. نكتفي اليوم بهذا المقدار، والحمد لله رب العالمين.